ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا القرآن لا تنقضي عجائبه، فقبل يومين وقفنا مع سورة عبس وتولى، ثم قرأها علينا الإمام اليوم في صلاة العشاء، فوجدت هناك معاني تأتي بسهولة وسلاسة وبشكل عجيب. مثلا وقع في ذهني في هذه السورة وفي أولها لما يسجل الله سبحانه وتعالى حقيقة ما جرى. أحيانا ممكن الإنسان يعاتب إنسانا ولكن دون أن يذكر ما حصل منه فيكتفي بالعتاب، بينما في هذه السورة تجد تقريرا للأمر الذي وقع وبطريقة قوية جدا. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فتجد تقريرا وتسجيلا للحادثة، وهذا بحد ذاته عتاب، ثم تجد معه العتاب الآخر كلا. أيضا من المعاني التي تأتي سلسة ومنسابة قوله تعالى عن القرآن بأيدي سفرة كرام بررة، كأن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء القوم وإن كفروا وجحدوا وأعرضوا عن القرآن إلا أن الله تعالى غني عنهم، وأنه يوجد في عباده من الملائكة الذين اصطفاهم واختارهم وخصهم بالعبودية، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. كذلك لما يقول سبحانه أن صببنا الماء صبا، من المعاني لما تقرأ هذه الآية صببنا الماء صبا تستشعر الكرم، الكرم إنه الرزق يصب صب ولا يعطى بالتقطير. وكذلك لما يقول سبحانه ثم شققنا الأرض شقا، هذا المعنى يوحي بماذا؟ الشق يوحي بالقوة والقدرة. فكلما تدبر الإنسان وتأمل وجد في القرآن شيئا عجبا. عندنا اليوم سورة عما يتساءلون، وهذه السورة لها أسماء عدة نحو من 5 أسماء، فهي في معظم المصاحف وكتب الحديث تسمى سورة النبأ، عن النبأ العظيم. وفي بعض كتب وفي بعض المصاحف وفي صحيح البخاري أيضا سماها عما يتساءلون باسم الآية الأولى فيها، أو سورة عما أيضا توجد هكذا في بعض المصاحف والكتب، وأحيانا يسميها بعض العلماء سورة التساؤل بالإشارة إلى معناها، يعني لقول يتساءلون فأخذوا منها مصدر. وكذلك تسمى سورة المعصرات لقوله سبحانه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير كما حكاه ابن الجوزي والرازي والألوسي والقرطبي وابن عاشور وغيرهم، وهي 40 آية أو 41 آية على خلاف علماء العدد. في مطلع هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون، وعما كلمة مركبة من حرفين من سورة من عن وما، يعني عن ماذا يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، وأدغمت واختصرت وحذفت الألف فصارت عما، يعني عن أي شيء يتساءلون، عما يتساءلون. وهذا تساؤل عن التساؤل، فالله سبحانه وتعالى يسأل وهو أعلم عن ماذا يتساءل هؤلاء القوم ويختلفون. إذن يتساءلون عن النبأ العظيم، الأمر الهائل المفضح الحدث الكبير الذي وقع ووقع على العقول والقلوب والأسماع، بل وعلى المجتمع وقعا عظيما غير هين. فهؤلاء القوم يتساءلون عن، وهذا الموضوع يوفر مادة دسمة للحديث في مجالسهم ونواديهم وأسواقهم وأسفارهم. فهذا الموضوع هو نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قوله عن النبأ العظيم يحتمل أن يكون استكمالا للسؤال، يعني عن ماذا يتساءلون؟ هل يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ الخبر العظيم الهائل، أو يكون الأول سؤالا والثاني جوابا؟ يعني أن الله تعالى قال عن ماذا يتساءلون ثم أجاب سبحانه فقال يتساءلون عن ماذا؟ عن النبأ العظيم. وهنا قوله عن النبأ العظيم وقوله يتساءلون إشارة إلى أن الموضوع خطير، ويكفيك أن الله تعالى سماه نبأ عظيما، ثم هؤلاء القوم يتساءلون عنه. يتساءلون هنا أولا، هل هم يأخذون من المصدر الأصلي من القرآن ومن فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم هم يخوضون في حديث يختلط فيه الحق بالباطل والهدى بالضلال والصدق بالكذب؟ هذا سؤال. والمعروف أنهم في مكة كانوا يتلقون الحديث على عواهن فيما يخص رسالة الإسلام، لأنهم كرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل به، فصار القوم يختلقون ويكذبون. وأيضا تساؤلهم، هل هو تساؤل الإنسان الجاد الذي يريد البحث عن الحقيقة ويؤثرها ويضحي في سبيلها، أو هو تساؤل الإنسان العابد الذي فقط يريد مادة للتسلية والحديث والقيل والقال والمسامرة والمساهرة، أم هو تساؤل الإنسان المكذب الذي اتخذ قرارا بالتكذيب حتى قبل أن يسمع القصة، وإنما يطرح بعض الأسئلة وبعض الشبهات حتى يصرف الناس عنها؟ كل هذه الأشياء مدرجة في قوله يتساءلون، وسوف أزيدها وضوحا. هنا قال الله سبحانه وتعالى عن النبأ العظيم، يعني أن هذه القصة تستحق أن يتساءلوا عنها. فما هو النبأ العظيم؟ قال بعضهم هو القرآن، ولا شك القرآن نبأ عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالقرآن نبأ عظيم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في قريش ويصبحهم ويقول إني نذير لكم أوحي إلي أنزل علي، هذا نبأ عظيم. بعضهم قالوا النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك نبأ عظيم، لأن القرآن إنما أنزل على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه صار نبيا، فهو قد ربئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبعضهم قال إن النبأ العظيم هو البعث، وهذا حق أيضا، فإن من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لهم إن حياتكم الدنيا هذه ليست إلا مقدمة، والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، حيث البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. هذا كان بالنسبة لهم أمرا مفضعا، كما قال قائلهم ممات ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو يا أم عمرو. فكانوا يستغربون ويستفزعون أن يكون هناك بعث بعد الموت. إذن سواء قلنا القرآن أو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو قلنا البعث، هذا كله حق، بل نقول النبأ العظيم أشمل من ذلك كله، وهو أمر الإسلام بكل تفاصيله. فهو كان عندهم نبأ عظيما يختلفون فيه ويتساءلون، ولهذا قال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهنا الاختلاف، يمكن أن يكون الاختلاف بين المكذبين والمصدقين، فريق آمنوا وهم في الجنة وفريق كفروا وهم في السعير، فيكون قوله الذي هم فيه مختلفون يعني بين مؤمن وكافر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العباد، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. ويحتمل أن يكون قوله الذي هم فيه مختلفون يعني في تشخيصهم له ووصفهم له، فمنهم حتى من المكذبين مثلا من قال ساحر، ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال إنه يريد الدنيا إلى غير ذلك من الأقاويل التي اختلفوا عليها. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، إلى غير ذلك مما حكاه الله عليهم وقرره وسجله عنه. إذن هذا كله اختلاف الذي هم فيه مختلفون. وهنا تلاحظ أن الله تعالى ذكر تساؤلهم واختلافهم، وسمى الموضوع الذي تساءلوا واختلفوا حوله بالنبأ العظيم. وهذا يقودنا إلى قضية مهمة، وهي قضية التساؤل والاختلاف والاهتمام وكيف يجب أن يكون. فعندنا أول قضية هي قضية الموضوع، يعني أن ما يتساءل الناس حوله أو يختلفون أو يبحثون ينبغي أن يكون مراعا فيه صدق الموضوع، فيكون موضوعا جديرا بأن يبحثه الناس وأن يختلفوا حوله أو يتساءلوا عنه. ولو نظرت إلى واقع الناس اليوم، بل المسلمين، بل خلص المسلمين من الفقهاء وطلبة العلم والدعاة، لوجدت أن الكثير من الأنباء، سواء كانت أنباء بمعنى أخبار ومجريات واقعية أو سياسية أو غيرها، أو وجدت، وهذا هو الأهم، القضايا التي يتحدثون عنها وينشغلون بها ويتجادلون حولها وتأخذ من وقتهم ومن عقولهم وأفكارهم وتسيطر عليهم، وتجد الواحد ينام وهو يفكر فيها ويصحو وهو يفكر فيها، أن هذه القضايا يمكن أن يقال إن الموضوع نفسه لا يستحق منك هذا الجهد. وهذه مشكلة تربوية كبيرة جدا، والمؤسف أنها تكون مسيطرة على الإنسان. أحيانا يأتيني إنسان، وهذا حصل مرات حتى خلال هذا المجلس مثلا، قد يأتي إنسان ويطرح عندك موضوع فيقول هل القول الفلاني أم القول الفلاني، فتقول له يا أخي هذا الموضوع ما يستحق أن تشغل نفسك به، فيطأطأ رأسه ويبتسم، وهذا لا شك أنه من الأدب واللطف، ويقول صحيح، ولكن أنا قرأت في الكتاب الفلاني وسمعت الشيخ الفلاني وحضرت الحلقة الفلانية، واقع عندي اضطراب واختلاف، هل الأمر هكذا أو الأمر هكذا؟ طيب، وما أدراك أن هذا الخلاف والاضطراب وأن قراءتك لهذا الكتاب أو انشغالك لهذا المجلس أنه كان أمرا فاضلا، ولماذا لا تعود على نفسك وتنظر هل هذا الموضوع جدير أصلا بالاهتمام أو لا؟ إذا لم يكن جديرا بالاهتمام فضعه في الخرج وامضي واترك. وما أكثر القضايا التي تشغلنا وهي لا تستحق أن تشغلنا. وقد حصل معي شخصيا، يوم من الأيام كنت جالسا مع أحد الأشخاص، وكان هذا الإنسان مكفر، على ما يقولون مكفراتي، كل الناس عنده كفار إلا ندرة قليلة جدا، وكنت معه في أخذ ورد وجدل، وهو مكفر أصلي ما هو يعني أي كلام، والرجل متحمس فيعني يتحرك بقوة وينفعل ويشتعل ويتحدث ويحاول أن يحاصرك ويتكلم ويرغي ويزبد، كل أعضائه تتفاعل مع هذه القضية. فحضر وقت الصلاة فقلت له نصلي، والله يتكلم والإمام يقيم الصلاة وهو يتكلم، ويتكلم والإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو يتحدث، قلت له نصلي ثم نستأنف الحديث، وبالقوة أعطاني فرصة أن أكبر تكبيرة الإحرام. ولما سلمنا ما أظلمه، لما سلمنا التفت إلي على طول، السلام عليكم ورحمة الله، قال يا شيخ الأمر كذا والأمر كذا، قلت يا أخي رويدا سبح استغفر اذكر الله هلل، أنا أريد أسألك سؤال، ما دمت بعد الإقامة تتكلم عن هذا الموضوع وبعد السلام مباشرة نصيت هذا الموضوع وتكلمت عنه، أسألك بالله خلال الصلاة ما الذي كان يشغل بالك؟ قال لي فعلا هذا الموضوع، لكنه موضوع مهم وموضوع قضية ضرورية وقضية إيمان وكفر، وبدأ يجلب من جديد بنفس الأفكار الموجودة عندنا. إذن خلونا في النبأ العظيم، خلونا من إيش؟ بنيات الطريق، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعنا من بنيات الطريق. إذن القضية الأولى قضية الموضوع، هل الموضوع يستحق هذا الهم والجهد؟ كثير من المعارك والصراعات حول أشخاص وحول قضايا وحول جزئيات وحول فرعيات وحول اجتهاديات، بل حياة المسلمين اليوم أصبحت الحقيقة موبوءة، وليس اليوم فقط بل موروث تاريخي ويتفاقم في الواقع، موبوءة بانشغالات موضوعية كثيرة جدا لا تنفع الناس في دينهم بحيث تقربهم إلى الله وتصفي قلوبهم، ولا تنفع الناس في دنياهم بحيث تحقق لهم التقدم المدني والحضاري والتصنيع والابتكار والتقدم الذي يستطيعون به أن يديروا شؤون دنياهم. هي أفكار وصراعات ومعارك الناس لا يريدون، الكثير من الناس لا يريدون أن يتخلصوا منها ولا يريدون أن يرتقوا ويحلقوا في الأفق الأعلى. إذن هذه القضية الأولى، قضية الموضوع. القضية الثانية قضية الآلية. إذا سلمنا أن الموضوع مهم، وليكن موضوع يتعلق بقضايا الإيمان مثلا الذي هي أصل الأصول، هنا ننتقل إلى الآلية، وهي أن الكثير من الناس يعتمدون على طرق غير شرعية، يعتمدون على نقل غير محقق أو على أثر غير مصدق أو على قيل وقال أو على شائعات أو على ظنون أو على توقعات أو على أحلام ورؤى أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليس لها مقام في المجال العلمي، فتكون الآلية حينئذ آلية فاسدة. والمفترض أن الإنسان يعتمد على آلية صحيحة، إما أن يكون نقل مصدق أو عقل محقق، أحد أمرين، إما نقل مصدق يعني آيات قرآنية صحيحة ومعانيها واضحة، أو أحاديث نبوية أيضا صحيحة محكمة لا ليست ضعيفة ولا مردودة ولا متشابهة، أو أن يكون دليلا عقليا محققا لا إشكال فيه وليس شبهة ولا هوى ولا ظن ولا رجم بالغيب. إذن النقطة الثانية هي قضية الآلية، ووجوب أن يكون عند الإنسان آلية صحيحة. النقطة الثانية قضية الدليل، الدليل والحجة، سواء كان هذا الدليل أيضا دليلا عقليا مثل استدلالات القرآن مثلا على البعث، استدل عليهم بخلق الإنسان، بإحياء الأرض بعد موتها، بأشياء كثيرة جدا مما ذكر في القرآن، أو كانت أدلة شرعية أو ما أشبه ذلك من الأمور. إذن النقطة الثالثة هي قضية الاستدلال، وأنه يجب أن يكون استدلالا بأدلة وحجج واضحة صحيحة. التقليد مثلا ليس دليلا، الإلف والعادة ليس دليلا، الموروث بحد ذاته ليس دليلا، قول فلان من الناس ليس دليلا، وإنما الاستدلال ينبغي أن يكون بأدلة وحجج وبراهين صحيحة على نمط ما هو موجود في هذه السورة. إذن عندنا أولا، ذكروني، النقطة الأولى هي الموضوع، هل هو موضوع فعلا يستحق أن يتساءل الناس فيه ويبحث حوله أم لا. ثانيا الآلية والاعتماد على النقل الصحيح المباشر وليس على يعني شائعات أو ظنون أو وسائط أو ما أشبه ذلك. ولذلك مثلا الذي هم فيه مختلفون الآن والذين يتساءلون عن النبأ العظيم، هل تتوقعون كلهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وذهبوا إليه وقالوا نسمع بآذاننا؟ لا، كان بعضهم يصل به الحال لأنه يضع في أذنه ماذا؟ القطن، حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه سمع من خلال آلية فاسدة، من خلال وسيط مغرض غير محايد قلب له الحق باطلا. النقطة الثالثة ما هي؟ الدليل. النقطة الثالثة هي الحجة أو الدليل، وأن يكون الاستدلال صحيحا واضحا، مثل ما نجد في هذه السورة على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل ولا شك، وأولا دليل شرعي أنه من الله، لكن هم لا يؤمنون بالله، فهو دليل عقلي يشاهدونه بعيونهم. النقطة الرابعة أيضا هي قضية الفهم، وآمي بالفهم أن كثيرا من الناس يهجمون على قضايا ولو سألت أحدهم قلت ما الموضوع يمكن ما يدري، وهذا كثير، يعني يتكلمون في موضوع معين، وقد يكتب أحدهم في كتاب مثلا أو مقال، ولما تسأل ما هو الموضوع تجد أنه قد فهم الموضوع خطأ. ولذلك كان الفقهاء والعلماء يقولون دائما في أبحاثهم، يقول لابد من تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع ماذا يعني؟ يعني تحديد بالضبط ما هي النقطة المبحوثة، وهل أنت فهمتها أو لم تفهمها. ربما الإنسان يقول شيئا والآخر الذي يقابله يقول شيئا آخر غيره، فيكون سبب الاختلاف هنا الذي هم فيه مختلفون أنهم لم يتفقوا على موضوع خاص فهموه جميعا، وإنما هذا تكلم عن شيء وهذا تكلم عن شيء آخر. مثل الذي يقول أقول له سعدا فيسمعه حمدا وينطقه كذا ويكتبه كذا، يعني أنه إنسان لا يثبت ويضبط ما يسمعه، فلا بد من الفهم والإتقان. كثير من الناس يمسكون رؤوس المسائل أو شعور شعرة المسألة، يأخذ كما يقول شوشة المسألة، هذا كثير كثير جدا، خصوصا لما يكون إنسان في مرحلة الابتداء، ويجد مثل ما قالت عائشة تقول إنما مثلك يا فلان كمثل الدية الفروخ الصغير، سمع الدية كتصيح فصاح بصياحها. فأحيانا الإنسان لما يكون في بداية الطلب في بداية التوجه للخير يسمع الناس يختلفون في قضية، فيأخذ أحد الطرفين ويمشي معهم وهو مو عارف القصة أصلا. فلا بد إذن من النقطة الرابعة وهي الفهم. الفهم، مرة جاءني إنسان وقال لي يا شيخ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة سمعت لك فيها رأي وكذا وأبغى دليلك. قلت أنا أبغى أسأل قبل، ما هي الفرقة الناجية؟ ما هي الطائفة المنصورة؟ ما هو الموضوع؟ فإذا ضبطته أنا أعطيك الدليل، إذا ما ضبطته فأنا أنصحك بأن تترك الموضوع هذا، لا يستحق أصلا الانشغال به. وكان الأمر كما ذكر أنه ما هو بعارف القصة، بس جاء واحد قال له فلان يقول كذا فأخذها دون أن يعرف القضية. هنا نقول هذا الإنسان أصلا لو ذهب يريد أن يعرف القضية ويفهمها يمكن تأخذ من وقته جزء كبير، هو ما يحتاج، يعني يستطيع أن يقول هذه القضية ما تعنيني ويذهب إلى قضية أخرى تعنيني. ننتقل للنقطة الخامسة وهي قضية المقصد، القصد. يعني حتى على فرض صحة كل الأمور يبقى أن قصد الإنسان ونيته في هذه الأشياء من أعظم الأمور. يعني ماذا يقصد الإنسان؟ هل الإنسان مثلا محايد أم مغرض؟ هذا جانب مهم. هل عنده قرار مسبق في القضية ومفروغ منها، والإنسان يقول الإنسان أخطأت قبل ما يستكمل سماع ما لديه؟ هذا الإنسان لا يستفيد أبدا. أم هذا الإنسان يعلم الله أن في قلبه صفاء وتجرد وأنه يبحث عن الحق حيثما وجده أخذه؟ هذا الإنسان غالبا يوفق للخير، وحتى لو لم يصب عين المسألة إلا أنه أصاب في حسن النية فهو مأجور لصدق مقصده واستخدامه للأساليب الصحيحة كما ذكرنا. إذن قضية النية والقصد قضية مهمة جدا، ولهذا عقب الله تعالى على هذا السياق كله بقوله ماذا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا قد نتساءل، أولا الله سبحانه قال كلا، كلا كما نعرف عند جمهور أهل اللغة أن كلمة زجر وردع، وهذا معناه زجر للمكذبين، وأن هؤلاء المتسائلين قد لا يكون تساؤلهم على سبيل البحث عن الحق، وإنما تساؤل المكذب أو الملبس أو المشوه أو المعرض. ولهذا الله تعالى عاتبهم بقوله كلا، ثم قال سبحانه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا تكرار، والتكرار كثير ما يقول أهل اللغة والتفسير إنه تكرار من أجل ماذا؟ التوكيد. نعم، هو تكرار للتوكيد. مثلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، هذا التوكيد دعاء عليه. هذا الدعاء والتكرار هو توكيد لمعنى الدعاء. إذن قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هو بالتأكيد تكرار وهو توكيد. لكن لما نقول تكرار أو توكيد هل يعني ذلك أنه ما له معنى ثاني، ليس له معنى آخر؟ لا، له معنى آخر. ولهذا قال بعض المفسرين إن كلا سيعلمون واحدة للمسلمين وواحدة للكفار بحيث اختلفت الجهة المخاطبة. وهذا عندي فيه ضعف، لأن الآية فيها زجر لا يليق بمقام المؤمنين، وأيضا أنه لا يوجد دليل على تخصيص هذه بالمؤمنين وهذه بالكفار. ولكن أحسن من ذلك وأجود قول من قال من المفسرين إن كلا سيعلمون يعني عذاب الدنيا لهم، ثم كلا سيعلمون عذاب الآخرة. ويمكن لهؤلاء أن يقولوا مثلا أن عذاب الدنيا لهم في مثل ما حصل في معركة بدر حينما قتلوا وسحبوا إلى القليب وأتبعوا لعنة، ثم يوم القيامة أيضا لهم عذاب الآخرة. وهذا أجود من الأول، وأجود منه أن نقول إن كلا سيعلمون يعني أمر الدنيا، وليس فقط عذاب الدنيا، أمر الدنيا، ثم كلا سيعلمون أمر الآخرة. يقول لقاء الكيف، أقول نعم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما قال إن هو إلا ذكر للعالمين في سورة صاد، ولتعلمن نبأه بعد حين. لاحظوا استخدم كلمة نبأ، ولتعلمن نبأه بعد حين. نبأ ماذا؟ نبأ الإسلام ونبأ القرآن ونبأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن تنظرون إليه على أنه رجل مستضعف ليس له أتباع وليس له تمكين، فالله تعالى يقول سوف تعلمون نبأه بعد حين، أن الله تعالى سوف ينصره وينصر دينه ويمكن له في الأرض، وهكذا وقع. إذن لما نقول كلا سيعلمون يكون هذا خطاب للكفار، إشارة إلى أنهم سيعلمون أمر الدنيا من أن الله تعالى سينصر هذا الدين وسيرفع كلمته وسوف يعز رسوله صلى الله عليه وسلم وسوف يذلهم، وأن مكة التي هي قلعة يومئذ من قلاع الوثنية وكان في الكعبة 360 صنما، أن الله تعالى سوف يورثها القوم الذين هم الآن مستضعفون بمكة، حتى إن بلالا يصعد على الكعبة ويؤذن. وأيضا سيعلمون ما يحل بهم من المثلات، من النكال، من الهزائم، من الشتات، من انهيار أمرهم إلى قيام الساعة، حيث لم تقم بعد ذلك للوثنية قائمة في جزيرة العرب ولا في بلاد الإسلام كلها. إذن سيعلمون الأولى إشارة إلى ما سوف يحصل في الدنيا كلها من نصر الإيمان وخذلان الشرك، ثم كلا سيعلمون ما يقع في الآخرة أيضا من ثواب المؤمنين والمطيعين بالجنة ومن عقاب العاصين بالنار. فيكون هذا المعنى أعم وأشمل، ويؤكد هذا قوله ثم، لأن ثم تستخدم ماذا؟ تستخدم للترتيب والترتيب الزمني، يعني المتأخر، يعني بمعنى سيعلمون في الدنيا ثم سيعلمون في الآخرة. فتجد أنه بهذا المعنى، المعنى شامل، ثم على وجهها أيضا الخطاب وإن كان تكرارا في اللفظ، إلا أنه ليس بتكرار في المعنى، بل كل آية لها معنى آخر غير معنى الآية الأولى. هنا أيضا سؤال، الله سبحانه وتعالى لما قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، حتى قبل أن يذكر لهم الأدلة في السورة، ما هو السر والله أعلم وراء هذا التهديد؟ الآية ليس فيها تهديد، ما هو السر وراء هذا التهديد؟ الذي يظهر لي أن السر وراء هذا التهديد ليس أن هذا التهديد سوف يصنع في قلوبهم الإيمان. هل رأيت أن التهديد يجعل الإنسان يؤمن؟ لا، التهديد بذاته لا يجعل الإنسان يؤمن، وإنما التهديد يجعل الإنسان ينظر إلى الموضوع بإيش؟ بجدية. صحيح، يجعل الإنسان جاد، يعني كأن هذه الآيات وهذا السياق يقول لهم انظروا، تفكروا، تدبروا، تأملوا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه جد لا لعب فيه، فهذا نبأ عظيم وأنتم عنه معرضون، يجب أن تنظروا إلى الموضوع بجد. وهذا قريب مما ذكرناه في قوله سبحانه كلا لما يقضي ما أمره في أحد الأوجه، أن معناها كما ذكرنا أن الإنسان لم يتدبر حق التدبر ولم يتأمل حق التأمل. ولذلك نقول إن الإنسان العاقل لو نظر باعتدال وبعيدا عن المؤثرات، سواء كانت مؤثرات اجتماعية أو تربوية أو بيئية أو غير ذلك، لو أنه نظر إلى الحق باعتدال وبعيدا عن المؤثرات، حتى المؤثرات النفسية تؤثر في الإنسان أحيانا، فإنه يهتدي إلى الحق ولابد، ويعلم خصوصا القضايا الكلية في الدين التي هي قضايا الإيمان التي بها يصبح المرء مؤمنا، مثل معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الإنسان وقع له شك وأراد أن يعرف الحقيقة، فقرأ ما كتبه أهل العلم وقرأ القرآن الكريم ونظر في نفسه ونظر في الكون، لا بد أن يوصله ذلك إلى الإيمان، وهكذا قضية البعث، وهكذا قضية النبوة إلى غير ذلك. إذن هذا التهديد ليس مقصودا منه أن يصنع عندهم إيمانا، ولكن مقصود منه حفزهم وحملهم على أن يتأملوا الأمر ويتدبروا فيه وينظروا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم إيش؟ تتفكروا. ولذلك الدين الإسلام جاء يحمل الناس على التفكير وعلى النظر وعلى إعمال العقل. وبعض المسلمين خصوصا في الزمن المتأخر يعني نشأ عندهم لبس في موضوع العقل بسبب المعركة بين العقل والنقل التي صنعها المتكلمون، فصار بعض المسلمين يستوحشون من العقل، حتى إنهم يعني الواحد منهم كلمة عقل هذه لا يستسيغها. ولا أخفيك أنه أحيانا وأنا أدرس ربما الفقه، لما أريد أن أقول الدليل من النقل والعقل أشعر أن هذا قد يشرق به بعض الطلاب، فأقول الدليل من الأثر والدليل من النظر، والمؤدى واحد. فالمقصود أن كثيرا من المسلمين اليوم عزبوا وغفلوا عن معاني القرآن التي تدعو إلى التفكر. فنحن نقطع قطعا بأن العقل الصحيح المحايد مع الدين أو ضد الدين، مع الدين سوف يهدي الإنسان إلى الحق ولا شك. أما الذي يضل الإنسان فما هو؟ الهوى. والهوى نقيض العقل، صح قد يلبس الإنسان هواه بشبهات واهية، لكن هذا لا يسمى عقلا، هذا يسمى هوى. إذن هذه نقاط الخمس لا بد من مراقبتها. طيب، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى سرد الأدلة والحجج والبينات، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذا سؤال واستفهام، واستفهامات في القرآن الكريم كثيرة جدا، والسبب فيها هو أيضا حفز العقول على التفكير، لأن المعلومة لما تقدم للإنسان جاهزة قد يأخذها تقليدا أو لا يلتفت إليها أصلا، لكن إذا جاءت المعلومة مصوغة في قالب سؤال، فالسؤال يتحدى العقل للنظر والتفكير. فالله تعالى هنا يقول: ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذا السؤال. وهنا الله سبحانه وتعالى لم يقل ألم نخلق الأرض، وإنما قال ألم نجعل. ليش؟ لماذا؟ ها؟ أيوة، إذن الله تعالى لم يخلق الأرض مهادا، لم يخلقها مهادا، وإنما خلقها ولم تكن مهادا ثم جعلها مهادا بعد ذلك. فالمهد البسط جاء متأخرا، وهذا يتناسب تماما مع ما قلنا في سورة عبس وتولى في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك يعني كانت خلقت ثم بعد السماء دحيت وبسطت ومهدت وجعلت قابلة للحياة. وبالمناسبة أؤكد في سورة عبس في سورة النازعات أن ظاهر السياق أن الأرض خلقت قبل السماء. ليش؟ لأنه لما قال أخرج منها، لما قال لا قبل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ليلها وضحاها أين تكون؟ في الأرض. إذن خلق السماء في سورة النازعات في إشارة، والله أعلم، هذا ليس جزما إنما هو ظاهر السياق، هي إشارة إلى أن خلق الأرض كان سابقا ولذلك قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والليل والضحى إنما هو انعكاس هذه الأجرام على الأرض. فهكذا هنا قال ألم نجعل الأرض مهادة، يعني خلقت أولا وكانت غير ممهدة، ثم بعد خلق السماء الله تعالى جعلها مهادة. والمهاد هو المهد، والمهد نحن نعرفه حينما يكون الطفل صغيرا فتضع أمه له مهدا وفراشا موطئا يكون فيه، فالأرض هنا مهد، وهي في مقام الأم، كما كان أذكر في بيت شعر بس عزب عني لأحد شعراء الجاهلية أظن أمية بن أبي الصلت أو غيره، يصف الأرض بأنها أم. وكذلك بعض الشعراء المعاصرين أبو القاسم الشاذلي له قصيدة مشهورة لما يقول وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر وين بين الحطب. طيب إذن الأرض جعلها الله تعالى مهد ممهدة للإنسان، فهي كالأم الرؤوم، وفي ذلك أيضا إشعار بالبعث، في ذلك إشعار بالبعث، لأن يعني هذه الأرض التي هي مهاد لهم وهم أحياء هي أيضا مهاد لهم أموات، حيث يدفنون فيها ثم يبعثون منها، ولهذا سماها الله تعالى مستودعا في بعض الآيات، يعني تودع أجسادهم وعظامهم فيها ثم تؤدي مستودعة. فهذه دي إشارة، نعم هي إشارة غير واضحة لكنها إشارة تمهيدية تهيئ العقل لقبول ما بعده، وهذا من لطيف العلم، كما يقول بعض أهل العلم في قوله تعالى لما تكلموا عن موضوع الخمر وتحريم الخمر، قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقال بعض أهل العلم إن قوله سكرا ورزقا حسنا هذا أول إيماء غير مباشرة إلى منع الخمر، لأنه جعل السكر على حدة والرزق الحسن على حدة، فشعر الناس بأنه ليس من الرزق الحسن فيهيئ النفوس. وهكذا هنا قوله مهادة، هذا كما أنه جعل الأرض مهادة فإنه جعل هذه الآية تمهيدا أيضا لذكر البعث وما بعده. ثم قال سبحانه، وطبعا الأرض مهادا يعني بالعيش عليها والمشي والبناء والزرع والحفر وغير ذلك من ألوان العمل والارتفاق العظيمة التي يجدها الناس في الأرض. وكلمة الأرض هنا تشمل الأرض كلها والله أعلم، ولكنه قال بعد ذلك سبحانه والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، الجبال من الأرض أو ليست من الأرض؟ هي من الأرض، هي من الأرض. ولذلك نقول إن بعض أهل العلم قالوا إن الإنسان أو المؤمن لا يشرع له أن يسكن في الجبال أو يكره له إلا عند الفتن، وهذا في نظري لا دليل عليه، فالكثير من المناطق الجبلية مناطق في غاية الجمال والروعة والخضرة والأنس وفيها من تجليات الإبداع والشيء العظيم، وإنما الأرض تختلف وكلها صالحة للسكنة، وإن كان الإنسان يفر من التجمعات أثناء الفتن، ليس يفر من بر أو صحراء، ولذلك قد يعتزل في صحراء أو يعتزل في شعب أو يعتزل في جبل أو في ما شاء الله، هذا في أوقات خاصة إذا كان الإنسان يخاف من الفتنة، وإلا فالأصل هو الاجتماع والمخالطة والتأثير على الناس والإحسان إليهم، وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى خص الجبال وهي من الأرض لأن للجبال مهمة خاصة، كما أسلفنا أن الله تعالى سمى الجبال أوتادا، والظاهر أن هذه هي الآية الوحيدة التي وصف الله تعالى فيها الجبال بأنها أوتاد، وأن من معاني كونها أوتاد أنها تثبت الأرض، أنها تثبت الأرض بحيث أن الجبل له عمق بقدر ارتفاعه أو يزيد في باطن الأرض يساهم في تثبيت الأرض وحفظها بإذن ربها. وخلقناكم أزواجا، أيضا هذا مما امتن الله به عليه. وتجد أن السياق اختلف، لأن الأول كان سؤالا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال، يعني ألم نجعل الجبال أوتادا، ثم اختلف السياق. وهذا نوع من مقصود أيضا في تغيير رتابة السؤال ورتابة السياق، لأن الإنسان أيضا لو سيق له سياق طويل وكله مساق واحد يمكن يمل أو ينسى أو ينشغل، لكن إذا تغير مثل قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، ثم قال في الآية التي بعدها ووضعنا، ما قال ألم نضع، وإنما قال ووضعنا. وأيضا فيه إشارة إلى أن جواب السؤال الأول موجودة متضمنة، لأنه لما قال ألم نجعل الأرض مهادا كان المعنى قد جعلنا الأرض مهادا والجبال أوتادا، ولذلك عطف عليه قوله سبحانه وخلقناكم أزواجا. وهذا خلق الناس أزواج يعني أصناف وأضداد وأشباه، أيضا هناك الذكر والأنثى، هذا سر من أسرار الألوهية. لأن الآن الزوجين يعني نقيضان، الذكر غير الأنثى ولا لا؟ الذكر غير الأنثى. ومن الطريف قرأت أمس في كتاب يقول إن فيه لماذا يكذب الرجل ولماذا تبكي المرأة، مترجم، لكنه يقول إن من صفات الرجل إن الرجل يمشي على وجهه ما يسأل، يعني لو كان له طريق وغير متأكد 100% من الطريق تجده ما يسأل، في الغالب يمشي ويضيع وكذا حتى يصل، بينما المرأة لا تسأل حتى تصل إلى ما تريد. فمن ضمن الطرائف يقول أن هناك 100 حيوان تخرج من دفقة الإنسان، 100,000 أو 100 مليون حيوان، الذي يصل إلى الطريق منها كم واحد؟ ما هو السبب؟ قال السبب أنه ما يسألون، كل واحد ماشي في طريقه. فبينما الأنثى البويضة تجدها بويضة واحدة، فهنا الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، خلقهم ذكر وأنثى، الذكر والأنثى نقيضان، ومع ذلك خلقهم في غاية الحكمة، لأنه يعني الرجل ما كان يشعر بسعادة الحياة وهناءتها لولا المرأة، وكذلك المرأة لا تشعر إلا بالرجل، فجعل الله تعالى حنين الأنثى للذكر والذكر للأنثى، وقال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهنا الخلق مع أنه كونه يعني نقيض إلا أنه في غاية الحكمة والرحمة والإبداع. وليس هذا فقط، خلقناكم أزواجا يعني ذكر وأنثى، بل كل ألوان الخلق، ولذلك الله تعالى قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني هناك مثلا في الألوان في الأعداد في الأحوال. قضية الغنى والفقر، خلقناكم أزواجا يعني غني وفقير، وهذا فيه جانب الشكر للغني والإحسان وجانب الصبر والرضا للفقير، الصحيح والمريض، القوي والضعيف، المأمور والأمير، العالم والجاهل، الذكي والبليء، وهكذا حدث ولا حرج. فتجد في هذه الحياة من ألوان الزوجية التي خلقها الله عز وجل. وهذا التنويع فيه جانب، أولا جانب الشكر كما ذكرنا لمن فضله الله، فضل الله الرجل فيشكر، فضل الله بعض النساء على بعض أيضا فتشكر، الغني الكبير القوي العالم في جانب الشكر. في جانب ثاني وهو الصبر، أن الإنسان إذا ابتلي بحالة أن يكون حاله أقل أو بآفة أو بعاهة أو بفقر أو بمرض أن يصبر. أيضا قضية الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، أن جعل الله تعالى بين العباد. قضية التعاون، التعاون بين الرجل والمرأة مثلا، فإن التعاون بين الضدين أحيانا يوجد حالة من الانسجام في الحياة لا يمكن أن توجد إلا بهذا التعاون. أيضا قضية التكامل، فإن الحياة لا بد فيها من التكامل، يعني لو نظرت مثلا إلى المأمور والأمير، لو نظرت إلى التجار والمشترين، لو نظرت إلى أصحاب الأعمال، كل إنسان يتكامل مع الآخر، فهذا مثلا يبني وهذا يصنع وهذا يزرع وهذا يتعلم وهذا يفكر وهذا يكتب وهذا يقرأ، فمن خلال مجموع هذه الأعمال يوجد تكامل في الحياة رائع وعظيم، وهو من أسرار الصنعة الإلهية. ثم قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم. هنا أضاف النوم إلى من؟ إلى الناس، جعلنا نومكم النوم الذي تعرفونه. وإنما نسبه الله تعالى إلينا لأن هذا النوم سبحان الله يعني ما يغني فيه أحد عن أحد، كل إنسان يحتاجه. فلو إنسان لو أن الناس كلهم ينامون إلا واحد، ربما شعر هذا الإنسان بالحرمان العظيم. فالنوم يعني من الأشياء الضرورية، ضرورة عين لكل أحد، حتى إنهم يقولون إنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون نوم أبدا، مع أن النوم عبارة عن موتة صغرى، إلا أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون نوم. وقد ذكر أهل العلم، أذكر ابن حزم في كتاب طوق الحمامة أظن، وغيره من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والأطباء، تكلموا عن أن هناك مدة معينة، ممكن نقول مثلا 18 يوم 20 يوم أقل أكثر باختلاف الأجساد، إذا مضى الإنسان هذه المدة دون نوم فإنه يموت. لابد أن هذا الجسم أن يأخذ حقه من الراحة والاسترخاء. وجعلنا نومكم. ولهذا بالنسبة لليل ما قال الله ليلكم في الآية التي بعدها، قال وجعلنا الليل لباسا، لأن الليل مو خاص بالإنسان، بل الحيوانات والكون كله يعني يتلبسه الليل. حتى إن أيضا اكتشفوا في اليابان، وهذه ذكرها الأستاذ محمد قطب في كتاب دراسات قرآنية، أنه يعني أحد الشركات وضعت يعني مصابيح ضخمة جدا كشافات في منطقة معينة وبجوارها مزرعة، فاكتشف المزارع أن زرعه تأثر جدا بهذه الإضاءات الليلية، ورفع دعوة عليهم وكسب الدعوة، ومن خلال الدعوة تبين أنه حتى النباتات وغيرها تحتاج إلى هذا الظلام الذي يلفها. أما النوم فهو للإنسان، ولهذا الله تعالى قال وجعلنا نومكم. ثم لاحظ الإبداع في قوله وجعلنا نومكم سباتا. سباتا ما معنى سبات؟ يقول أهل اللغة، اليوم جاءنا هذا في شرح البلوغ، ما رأينا الشمس سبتا، إن السبات هو القطع، السبت هو القطع. إذن وجعلنا نومكم سباتا، من معاني الآية أن النوم يقطع حياة الإنسان الرتيبة، يعني الإنسان في الحياة يعمل مثل ما قال وجعلنا النهار معاشا، فهو يكدح ويشتغل وعنده آلاف القضايا والهموم والمشاغل، حتى إن الإنسان ربما يصاب أحيانا بأمراض مثل السكر، ارتفاع الضغط، انخفاض الضغط، الكوليسترول، الجلطة، وهذه غالبا سببها ماذا؟ ضغوط الحياة، ضغوط العمل. فالله تعالى قال جعلنا نومكم سباتا، يأخذك النوم بالقهر والقوة، ولذا حتى الجبابرة والكبار وكل الناس يأخذهم النوم بالقوة، إذا ما اختاروا هذا اختيارا يأخذهم بالقوة، ثم يرمي بهم في مهاجعهم حيث النفس يتردد لكن لا حس ولا وعي ولا إدراك، لا يسمع السؤال ولا يرد الجواب ولا يعي ما حوله. فهذه عجوبة، عجوبة، والناس ما يدرون، حتى العلماء ما يدرون كيف يتم النوم. هذه من أسرار ربنا سبحانه، لكنه عجب نومكم سباتا. إذن أحد معانيه أنه يقطع عليك هذا التسلسل للضغوط والمشاكل والمشاغل، ويعطيك فترة من الراحة والاستجمام. هذا من معاني سباتا. أيضا من معاني السبات أن النوم نفسه يعني يخلد فيه الإنسان إلى عالم آخر، فهذا النوم عالم مستقل فيه أحلام وفيه رؤى، والإنسان فيه يسافر ويطير ويوقع ويقابل ويكتب ويمضي عقود ويهادن ويحارب، ويأتي يعني أحوال غريبة جدا، فهو يعني ينقله إلى عالم آخر. بل جعل الله تعالى النوم في القرآن أمنة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، حتى كان الواحد منهم يسقط السيف من يده من النعاس، وخلال ثواني يصحو فإذا به قد استعاد كل عافيته وقوته ونشاطه. فيقطع النوم عن الإنسان التعب والإجهاد والإعياء، ويعيد له قوته وحيويته. من معاني السبات أيضا أن الله تعالى جعل النوم وإن كان يأخذ الإنسان ويأخذ روحه إلى حيث يشاء الله إلا أنه قابل للاستيقاظ، يعني إغفاء سريعة، يستخدمون هذه في الجوال أحيانا، إغفاء سريعة. النوم ينام الإنسان لكن إذا صحي صحى، أما لو كان الإنسان إذا نام لا يمكن أن يستيقظ، ولذلك بعض الناس الذي يكون نومه ثقيل يجد صعوبة. لو أن نوم الإنسان مثل نوم أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، بعض الناس تفوته مصالحه وتفوته الصلاة وتفوته الطيارة ويفوته الاختبار ويقول العذر ما هو، والله النوم ثقيل. إذن من رحمة الله أن الله تعالى جعل النوم سباتا، يعني قابل للقطع، قابل أنك تقطع النوم وتستيقظ وتذهب لي يعني حاجاتك ومقاصدك، فيكون النوم إذن بقدر حاجة الإنسان. طيب طبعا بالمناسبة يعني النوم السبات مهم جدا وهو جزء من ضرورات صحة البدن، ولا يزال العلماء يؤكدون يوما بعد يوم أن ديون النوم، الديون التي عليك النوم بقلة النوم، هذه الديون لا تضيع أبدا، بل تدفعها وتدفعها بفائدة زيادة في المستقبل. يقولك مثلا تسبب الإجهاد، تسبب ضعف التركيز، تسبب هرم الذاكرة وكون الإنسان ينسى بسرعة، بل تؤثر في الناحية العاطفية عند الإنسان، الاستقرار العاطفي تكون سبب لسرعة الانفعال وسرعة الغضب والهرم، وتؤثر على أنسجة الإنسان بل على خلايا المخ وغيرها. ولهذا على الإنسان أن يأخذ قدره من النوم، والقدر من النوم ليس محددا، قد يكون يختلف من شخص لآخر، ولكن غالب الناس يحتاجون ما بين 6 إلى 8 ساعات من أجل المحافظة على حيويتهم وعلى قوتهم وعلى نشاطهم، ومن أجل تجنب التعرض للأزمات النفسية أو الأزمات القلبية حتى. أعتقد أننا نقف عند هذا الحد، نواصل إن شاء الله غدا، موعدنا إن شاء الله مع الأخوة في السكن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه نخليها هنا ولا في السكن؟ ها؟ طيب لا بأس. يقول ذكرت في سورة النازعات أن الأرض خلقت قبل السماء والأرض بعد ذلك دحاها، هذا أجبنا عليه أمس. ذكرت لنا بعض دروس سورة عبس لما سمعتها في الصلاة، هل هذا دليل على أن السماع أبلغ من القراءة؟ والله التنويع جيد، السماع مرة والقراءة مرة أخرى. ما حقيقة توجه الجماعات التي نسمعها مثل السلفية والإخوانية والسرورية والجامية؟ وين ندخل هذا الكلام؟ أشكر صاحب السؤال لأنه أعطانا مثال مادي ملموس على هل هذا من النبأ العظيم؟ لا، إذن حطها في الخرج هذه وانسها. هل الصغير بعد سن التمييز يصلي بالجماعة؟ هذه مسألة فقهية وقد ذكر فيها ورد فيها حديث عمرو بن أبي سلمة، وإنه إذا كان بعد سن التمييز وهو أقرأهم فيمكن أن يصلي. طيب أثبتت الدراسات أن أي جبل يكون ربع طوله وحجمه داخل الأرض. يقول أرجو الدعاء لمصالح لأنها في المستشفى في جلطة، شفى الله مصالح وعافاها، اللهم اشفها وعافها يا حي يا قيوم وجميع مرضى المسلمين. يقول الأعداد السابقة لمجلة الإسلام اليوم كيف نحصل عليها؟ موجودة، ربما تستطيع أن تتصل بالمجلة أو بشركة التوزيع. أسئلة وردت عبر موقع الإسلام اليوم وعبر قناة حامل المسك، هذا سؤال من جدة، يقول ما حكم قبولنا دعوة لزواج قد يكون فيه دفوف؟ هذه لا بأس بها، الدفوف في العرس قد رخص فيها كما أسلفنا. هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما يحلف بالله عز وجل. هذا أيضا سؤال، يقول أقيم في ألمانيا مع زوجي، تقول الأخت ولي أكثر من 15 سنة لم أسافر لأسلم على أهلي لظروف زوجي، هذا العام طلبت منه أن أسافر وأخذ الأولاد لتعلم اللغة العربية هناك في فترة الإجازة، ولكن طلب مني أن أسافر لوحدي وأنا لا أريد أن أسافر لوحدي بدون محرم. طبعا هو الأصل أن تسافر المرأة مع ذي محرم، لكن إذا كانت ظروف زوجك مثلا عنده ظروف أمنية أو غيرها صعبة، ليس مطلوبا أن تمكثي 15 سنة عن أهلك، تسافري مع مجموعة من النساء المأمونات. صليت بجماعة في المسجد، فلما ركعت الركعة الأولى تذكرت أني لست على طهارة، فتحرجت أن أقطع الصلاة وأكملت. يجب عليك أن تعيد الصلاة، وكان عليك أن تقطع الصلاة. وصلنا من مصادر خاصة، هذه المصادر الخاصة خلونا نطبقها، تدخل في إيش؟ في الآلية. هل هي من الآلية الجيدة؟ هذا يعتمد. إن كان الأخ متأكدا يقول أنكم تفسرون الرؤى، وذلك أني رأيت البارحة أحد دعاتنا الفضلاء وأحد الشباب الصلحة وهم قد حلقوا لحاهم بالكامل. أنا لا أفسر الرؤى، لكن أظن هذا خير إن شاء الله، لعله زوال هم وغم أو قضاء دين عن هؤلاء الذين رأيتهم. ورد في الحديث أن الله يحب أن يأكل العبد الأكل فيحمده عليها، هل هي بالضم؟ لا، هذا بالفتح، يعني فأن يحمده عليها، وأن يحمده عليها، أو تكون معطوفة على قوله أن يأكل الأكل. هل من توجيه حول التساهل في موضوع اللحية، حيث بعض الشباب يقصر لحيته جدا، وإذا نصحته يقول عندي فتوى من أحد العلماء. سبقا بينا أنه كان هذا أخذ ما زاد على القبضة أو طال أو تشعث من اللحية، فهذا مذهب ابن عمر وابي هريرة وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأحمد، بل حكاه بعضهم إجماعا. إذا كان النوم خاصا بالإنسان، فمعنى ذلك أن الحيوان لا ينام؟ إيش رأيكم؟ أنتم أهل يعني زرع وضرع، الحيوان ينام أو ما ينام؟ بل ينام، والطير كذلك، من خصائص الأحياء المعروفة في الدنيا، الإنسان والحيوان والطائر ونحوها. أقترح أن الأسئلة تعرض عليك في الدروس واللقاءات والمحاضرات، تخرج في كتب صغيرة ليستفاد منها. جزاك الله خير، اقتراح مبارك، نسأل الله الإعانة. أيضا ما حكم لبس النقاب وما حده في إظهار العينين؟ النقاب جائز بفتوى محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المحرمة، فدل على أن المحرمة تمنع منه وغيرها تلبسه، فهو جائز، وهو أحد طرق تغطية وجه المرأة. ولكن النقاب لا يكون زينة في نفسه، وإنما يكون المقصود فيه الحشمة والستر. يا شيخ، هل لك نية الاستمرار بالدروس العلمية؟ إن شاء الله الدروس مستمرة يا أخي الكريم. هل يجوز الجمع والقصر بين صلاة الجمعة والعصر؟ أما إذا لم يصلي الجمعة، يعني فاتته أو لم يصلها وصلىها ظهرا مقصورة، فهذا لا خلاف أنه يجوز أن يجمع العصر معها أو يجمعها مع العصر. أما لو صلى الجمعة فهذا فيه اختلاف من أهل العلم، وهو مشهور عند الحنابلة وكثير من أهل العلم أنه لا يجمع العصر إليها، والقول الآخر للشافعية وغيرهم أنه يجوز الجمع، وهو أقوى دليلا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.